بوجوب الاحتجاج من أجل الشبه البين. نعم.
باب الحكم في البدر ونحوها. حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينا؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذا يحلف. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية.
المؤلف حكم بوب للحكم في البئر ونحوها. والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف وهو كاذب كما هو الوقت في قصة الأشعث أنه تخاصمه رجل في البئر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال فليحلف. فقلت إذا يحلف يعني ولا يبالي. فأنزل الله عليه الآية إن الذين يشترون بعهد الله الآية. في هذا الحديث دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولا بالمدعي فيقول ألك بينه إلا إذا بادر المدعى عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب البينة. لكن الثاني هذه قليلة اللهم إلا أن يتفق المدعي والمدعى عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه فيدعي ويقر يدعي المدعي ويقر المدعي عليه. مثال ذلك لو كان رجل مدينة بمئة ألف زيت فاتفق مع شخص وتواطع معه على أن يدعي عليه الشخص مئة ألف غير أنها الأولى أن الأولى حق وهذا اتفق مع المدينة على أن يدعي عليه في مئة ألف من أجل أن يزاحم الدائن الأول فقال نذهب أنا وأنت إلى القاضي وأدعي عليه وأنت أقر بمئة ألف فيذهب معه إلى القاضي ويقول أدعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف فحينئذ يقول المدعى عليه نعم تقر بذلك فيحكم بثبوت مئة ألف للمدعي على المدعي عليه وحينئذ يكون على المدين مئة ألف الأولى ومئة ألف الثانية. فإذا رجعنا إلى ماله لم يجد عنده إلا مئة ألف فيتحص الغارمان أو الغريمان حصا يكون للمدعي الأول الصادق كم؟ خمسون ألفا والثاني خمسون ألفا. فأقول إن كون المدعى عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك توافق بين المدعي والمدعى وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة فأقر أولا ولم يحتج إلى الحضور إلى القاضي. نعم. فالمهم أن قوله على تبينه يدل على أن نبدأ من المدعي ونسأله البينة. فإن قال لا سري بينة توجهت اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف برئ ولم يقضى عليه بشيء، ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينة فهل يحكم له بالحق أو نقول إن يمين المدعى عليه أسقط الحق؟ الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينة، ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل، لأن قوله ما لي بينة ثم يقيم بينة تكون البينة يكون هو مكذبا لها لأنه نفاه، ولهذا ينبغي اعتراض فيقول المدعي لا أعلم لي بينة، فإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت. ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق بين قوله ما لي بينة ولا أعلم لي بينة، لكن العام لا يميز بين لا أعلم لي بينة وبين ما وبين قوله ما لي بينة. فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ وقال ما لي بينة ثم أقام بينة عاجلة مرضية فإننا نقبله حتى وإن قال ما لي بينة، لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناسي، وقد يقول ما لي بينة لأنه لم يطلع أن أحد علم، وقد يقول عالما بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه لما في ذمته، لذلك يقول نعم لكن نسأل الله سهل الأمر. نعم، وفي ناس وراء يسمعون كلامه والمدعي لا يدري، هذا يمكن أن يقول. نعم، فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه، فإذا حلف كل سبيله، ثم إذا قام المدعي بينة بعد ذلك قبل. نعم،
طب لو أن المنكر هو يعني صادق أنه ما أخذ شيء ثم يعني ألقى عليه اليمين الإبطال قال يعني أنك تحلف، قال أنا لا أحلف يعني أنا ما أخذت شيئا ولكن لا أحلف، هل يعني
يقضى عليه؟
يقضى عليه.
نعم، وجه الترجيح لأن نقول الحكم هو أن الولد للفراش، وإذا كان للفراش لازم من ذلك أن تكون زوجته أخته ولازم الحجاب عنه، لكن لما جاء الشبه البين بعتبة قيل احتياطي احتمال أن يكون من عتبة، وهو لعتبة فيما يظهر قدرا ولزمعة شرعا. لا الصحيح ما له اختيار.
وهذا حافظ على شيء كل واحد يدعي هذا الشيء جديد وليس لكل واحد بينه
وهو بيدي من؟
هو شيء
بيدي بأوضي
لأخر.
نعم.
خاتم يعني على الأرض
هذه يقال إن إما أن يقرأ بينهم إذا سمع من الإمام نقل بينهم إن خلفا أو انتهى، وإما أن يقصر الأرض بينهما إذا كان يمكن قسمته.
باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبونة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج إليه فقال لهم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيه الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يداها.
هذا سبق وجه الدلالة على ما سأسأل به القاري قوله: فمن قضيت له بحق مسلم، فإن حق مضاف إلى مسلم فيعم أي حق إنسان.
نعم. ذكر بعض العلماء بأن شاهد الخصم لا يخلف، يقول لأنه لا يلحق بنفسه وإنما
هذا هو صحيح. هنا شاهد أصبح ليس قصما بل هو شبهة،
لكن أحسن هذا لو شهد بما علم لا بما شهد.
نعم.
يعلم مثلا عن حال شخص شيء معين.
نعم.
فشهد بما علم لا بما
شهد. يعني يقول أنا أشهد أن هذا الرجل متهم مع الفهم
مثلا
يتهمون
بشرب الخمر، يعلم
بأن كل
الناس
يشرب الخمر. هؤلاء إذا كان لهم الحكم في هذا، إذا أعطوا صلاحية الحكم فليحكم به.
لا عند قاص.
إذا لم يعطوا صلاحية الحكم واقتضاها فيصبون الرهن من غير هذا الشيء. من هذا الشيء. يعني فليس حسب عضو آخر.
لكن هذا
ويكون هذا الشيء. لأنه لما قام بالبينة بعد أن حلف قال: والله ما في أمتي له شيء، ثم قام بالبينة تبين أنه كافر. نعم. لا، المراد البينة البينة المقبولة، فإذا طعن فيها مثلا المدعي المدعي عليه طعن فيها شرح البينة قال: هذه بينة غير موثوق بها، فإنه يكلف البينة تجيب الشهود على أن هؤلاء لا تبصر كما لو لم يحدث. الخصم إذا طعن في البينة فله ذلك، لكن إذا لم يأتي البينة على الطعن ويعطى ثلاثة أيام فإنه يحكم عليه بمقتضى البينة.
باب بيع الإمام على الناس وأموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من معين بن نحان. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلامة بن قهيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل لثمنه إليه.
المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، فقال: أنت بعد موتي حر. وسمي مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد، والمدبر لا ينفي عتقه إلا إذا خرج من الثلث، وعلى هذا فيكون الدين مقدما على هذا العتق. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في دين كان على سبيل، فيباع هذا المدبر ويوفى الدين. ولا يقال إن العشق نقودا قويا، يقول لأن هذا العشق لا ينفذ إلا إذا كان ليس على سيده دين، وإلا فإنه يباح الدين. نعم.
باب من لم يتلف بتعني من لا يعلم في الأمراء حديثا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا بالإمرة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
أسامة بن زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني زيد بن حارثة كان رقيقا مملوكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم عتقه فصار مولى، وابنه مولى أيضا لأن ابن المولى مولى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه، فأمره على سرية بعدها فطعن الناس في الإمارة، قالوا كيف يؤمره مولى على أناس أفراد، فقال عليه الصلاة والسلام إن تطعنوا في إمارة فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، من زيد بن حارثة، وإن الله هذه قسمة وهمزتها همزة وصف، ويقال وإن الله ويقال وإن الله، والمعنى يمين الله، إن كان خليقا للإمرة، خليقا أي كثيرا وأهلا لها، وإن كان هذه إن مخففة من الثقيلة، ودليل فيدل على إن، ودليل ذلك وقول اللام في خبر الجملة التي وقعت خبر اللام، واسمها يكون ضمير الشان دائما محذوفا، وقد يذكر لكن الغالب أنه محذوف، وقوله وإن كان لمن أحب الناس إلي، إن هذه نقول فيها ما قلنا في إن الأولى، والضمير في قول كان يعود على زيد، ثم قال وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد، فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أسامة ويحب زيدا. وبهذا نعرف أن هذا الحديث مطابق للترجمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفترض الطعن على أسامة ولا على أبيه، أي لم يبالي بذلك ولم يهتم به، ولكن يجب على ولي الأمر الذي يده تولية الأمراء أن يختار من هو أصلح في دينه وعمله، ولا يجوز أن يولي أحدا وفي على أناس وفيهم خير منه، فإن فعل بأن أمر أميرا ولو كان أقرب الناس إليه على قوم وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وذلك لأن الإمرة ولاية، والولاية يجب أن يتولاها من هو أولى بها من غيره. نعم. وما ذكرت انه مولى فكيف يكون اميرا على رجال الاخبار؟ نعم سام كله سام هو ذلك. نعم اين الجمله؟ لا خليقا هذه خبر ثاني.
لا
أي جملة ثم استعنى واسمي وخبر. نعم إذا كفي النطعان فلا إنه
تطعان في إمارته بضم الطاء فطعن في بضم الطاء على البناء المجهول وقوله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت خسارته وصلاحيته للإمارة وأنه كان مستحقا لها فلم يكن لطعنكم مستند فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى وقيل إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق وفيه نظر لأن من جملة من سمى من شمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي ربيعة المخزومي وكان من مسكن بالفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة فعلى هذا فالخطاب بقوله إن تطعنوا لعموم الطاعنين سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف وقوله إن كان لخليقا أي مستحقا وقوله باب
لأن مسلم الفصل يرونه ناقص لأن هناك فرق بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعد والفتح الذي فيه لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فتح صلح الحديبية قبل فتح مكة سنة نعم لأن ابن المولى مولى أقول ابن المولى مولى هكذا قال العلماء كل محرم حتى زيد الحر بعد فتح لكن يرون أن ذرية المولى من الموالى فيكون أسامة مولى ولذا في باب الميراث يرث الولد يعني معتق به يرثه بالولد لو مات ابن المعتق ولم يكن له قريب يرثه معتق به لأنه مولاه. نعم.
باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة مدا لوجع ألد أعوج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة
رجل لا نحن نتسب اللد هو نتسب اللد العوج فآلت يعني أعوج. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
وتنذر به قوما لدا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن زريف قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
في هذا الحديث إثبات البغض لله عز وجل أي أن الله يبغض وأن بغضه يتفاضل فيبغض شخصا أكثر من بغض الشخص الآخر والبغض والفرح والمحبة والكراهة من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة وجماعة على ما جاء عن الله ويحرفها أهل التعطيل ويقول إن البغض عبارة عن انتقام وليس شيء قائم بنفس الله فيفسرونه بالشيء المنفصل عن الله أو يقولون هو إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة التي يقولون بها، وهذا لا شك أنه من التحريف، فما أخبر الله به عن نفسه فهو صادر عن علم، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء وجب علينا قبول، وإذا أخبر رسوله عنه بشيء وجب علينا قبول. وفي هذا التحريف من اللجاجة والمخاصمة، وأن الإنسان الألد الأعور الذي لا يريد إلا أن يتحيل على الناس بما يرويه بلسانه، فإن هذا أبغض الرجال إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل أليس المشرك أبغض إلى الله يعني الشرك أعظم؟ قلنا بلى، لكن مراد أبغض الرجال في المخاصمات إلى الله، أبغض الرجال في المخاصمات هو الألب الخصم الذي يريد أن يخصم الناس بما يبديه من الكلام الأعوج. نعم.
باب إلى قبل
أنه ما لم أثبتم الإرادة فإنه لا يريد شيئا إلا لأن الذي أريد له ذلك مكروه عند الله. إذا كان يريد الإنسان هذا الشخص لماذا؟ لأن هذا الشخص مكروه عنده، يريد ثواب هذا الشخص لأنه محبوب عنده، فهو مهما فروا لا بد أن يقعوا في مثل ما فروا فيه مع تحريف من الكلمة عن مواضعه. نعم. الأصل إيش الأصل؟ عدم التحريف. ثم إنه لا 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 لا, لا, لا نأخذ من الإشكال، إذا كان من أبغض الناس مع أنه ساوى أبغض الناس، لأنه بعض منه فيساوي صاحب الشر. نعم. إيه؟ ما في شك إنه دون عائشة، لكن إذا قلنا من أبغض من أبغض الرجال أو من أبغض الرجال الله العبد الخصم، صار اسم التقليل يشترك فيه العبد الخصم هو يشترك فيه أيضا الغير. لا ما أشك ما أشك، بل أصل هذا المتقليل نقول أبغض الرجال الله الخصم العبد الخصم. نعم.
هل
له أن يعزره؟ إيه نعم، له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه أنه كما وصفت، لأن لا يشغل القاضي ويشغل الناس، وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء. حدثني أبو عبد الله معين محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جدينة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبعنا، فجعل خالد يقتل ويأسف ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. أما الأول إذا حكم بالجور فلا شك أنه مردود، لأن الله تعالى لا يأمر بالجور، إذا حكم به فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود. ومن ذلك أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين، فإن هذا جور في نص الحديث، حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أشهد على جور. فهذا يرد، وهو أساس نقض حكم الحاكم. والعلماء قالوا لا ينقض حكم الحاكم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم. أربعة أشياء. نص قلها نص إيش؟ نعم نعم ما يعلمه ما يعتقد. يعني لو كنا نعلم أن الحاكم زرع هذا الرأي ثم حكم بخلافه فإننا ننقض الحكم، لأن نعلم أن هذه المخالفة لا بد أن تكون عن هوى. فهذه الأقوال الأربع ينقض فيها حكم الحاكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو الحازم.
من الأول باب إذا قضى الحاكم. باب إذا قضى الحاكم
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف ذلك أو خلاف أهل العلم وهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد حاء. وحدثني أبو عبد الله معين بن حماد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جليمة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جليمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
ترجم أن يقول إنه إذا حكم على الحاكم بجور يعني بظلم أو خلاف أهل العلم خلاف الإجماع فإنه مردود، وهذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. قال حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع، يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع. ومعنى قوله يرفع الخلاف أنه إذا صار في مسألة الخلاف وحكم بأحد القولين صار حكمه نافذ وتبع الخلاف. مثال ذلك لو حكم بأن الطلاق الثلاث نافذ وأن به سبيل المرأة فإنه ينقض، ولو قال بالشقة الإيجار فإنه ينقض حكمه، وهكذا بقية مسائل الخلاف. لكنه لا يرفع الإجماع، الإجماع لا يرفع. فإذا أجمعوا على مسألة وحكم بخلاف إجماعهم فإنه ينقض. قال أهل العلم: ولا ينقض من حكم القاضي إلا ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده. ثم ذكر قصة باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة يدعوه للإسلام فأسلموا، لكنهم أقروا في اللفظ فقالوا صبعنا صبعنا. والصابر عند العرب هو الخارج عن الدين. ففهم منهم أنهم يقولون لن نصبر وأنهم من الصابرين. فقدرهم رضي الله عنه جعل يقتل ويأسر ودفع الأسرى إلى الجند، ثم أمر أن يقتل كل صاحب أسيرا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ منه، وتبرؤه منه يعني رده. وهذا دليل على أن ما خالف النص فإنه يرد، كما قاله البخاري رحمه الله. شفاء الله يقول فأمر كل رجل منا وما بعدها.
وقد تقدم شرف هذا الحديث للمغازي، والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبلغ إليك مما صنع خالد، يعني من قتله الذين قالوا صبعنا قبل أن يستفسرهم عن مراد بذلك القول، فإن فيه إشارة إلى تصميم سير بن عمر ومن تبعه في كتبهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي: الحكمة في تبرؤه صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كونه لم يعاقب على ذلك لكونه مجتهدا، أن يعرف أنه لم يأذن له من ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. انتهى ملخصا. وقال ابن بطال: الإذن وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف. هل يلزم ذلك عاقلة الحكم الحاكم أو بيت المال؟ وقد تقدمت إشارة إلى ذلك من ذلك في كتاب الديات، والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود.
نعم ظاهر كلام ابن بطال انه تسقط عنه لانه مسلم، ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم سامح من زيد الذي قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله. كل من له ولايه فاخطا، يعني ولا يضمن. واذا قدر انه فعل خطا يعني قصر في الاجتهاد فانه يكون من اجل مال، كما نص على ذلك العلماء. خطا الحاكم والامام في بيت الله. القاضي لا يرجع عن الحكم الأول ولو تبين له أن الصواب خلاف ذلك، ما لم يكن مقصرا في الاجتهاد الأول. وأما بالنسبة للخصم فلا يلزم القاضي أن يأخذ بما أداه إلى الاجتهاد، لأن الخصم أولا متهم، وثانيا أنه لا يلزم أحد الاجتهاد الآخر. الأسرى يخير فيهم الإمام بين حمول الأرض، بين الخصم والمن بفداء والمن بلا فداء، يعني القتل والفداء والمن مجانا، والاستحقاق على خلاف الفداء. نعم هو مفوض. نعم.
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان قتال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم.
وجاء
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم، وكان أبو وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي، وأومى بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القوم إذا نابكم أم فليسكح الرجال وليصفح وليصفح النساء.
هذه الترجمة باب الإمام يأتي قوما ويصفح بينهم، يعني أنه لا ضير على الإمام أن يذهب إلى القوم فيصلح إليهم، ولا نقول الإمام إن ذهابك إليهم يعتبر نوعا أرسل إليهم واحدا يقوم المقامة، بل نقول إن هذا قد يكون من رفعة الإمام، لأن يعني من تواضع لله رفعه الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأمة سلطانا وتشريعا ذهب يصلح بينهم، ولم يصل احدا بل هو بنفسه ذهب، فدل هذا على انه من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يذهب الامام بنفسه للاصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد عده، اولا جواز استخلاف الامام من يصلي عنه، فإنه لما حانت الصلاة قام بلال إلى أبي بكر وقال صل، فقال هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فقام فصل. وفيه أيضا جواز تخطي الرقاب للحاجة والمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث لم يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه دليل أيضا على جواز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو انتفاع النعمة، لأن أبو بكر حمد الله سبحانه وتعالى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز انتقال الإنسان من إمامة إلى إمام، لأن أبو بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. وفيه أن المشروع تقدم الإمام على الصف. وفيه أيضا أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تعد معصية، فإن أبو بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى ولكنه لم يبقى، خالف فرجع، لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له؟ لا، بل بالعكس إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ولا يوصف المخالف بالآخر. وبناء على ذلك لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكراما لوالدك فإن ذلك ليس بعقوبة لأن ذلك ليس معصية. وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيء في الصلاة فالمشروع للرجال أن يثبتوا وللنساء أن يصفقوا أي يصفقن. وفيه أيضا أن أي أمر يعرف الإنسان سواء يتعلق بصلاته أو لا فإنه يثبت لقوله إذا نابكم أمر وهذا عام. وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء في هذا الحال أن يصدقن. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام لقوله ما كان لابن أبي قحافة